أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خصائص العرفان الإسلامي. وجدت حركات عرفانية على امتداد المذاهب والأديان البشرية، فالبوذية والهندوسية والزرادشتية كانت لها طقوس رهبانية وعرفانية، ولكن تميز العرفان الإسلامي بمجموعة من الخصائص والعناوين التي تميزه عن غيره من الحركات العرفانية غير الإسلامية، ونشير إلى أبرز هذه الخصائص وهي أربع. الخصيصة الأولى محورية الله تبارك وتعالى، فالعرفان الإسلامي يدور حول وجود الله تبارك وتعالى. فالعرفان النظري يدور حول وجود الله والإيمان به وفهم كافة الوجود من خلال فهم وجود الله عز وجل. والعرفان العملي يتناول العمل والحركة والسير والسلوك نحو الله تبارك وتعالى. فالعرفان بكلا قسميه النظري والعملي غير صحيح ومرفوض إذا حذفنا وجود الحق تبارك وتعالى منه. الخصيصة الثانية الولاية. السالك إلى الله تبارك وتعالى يعد وليا من أولياء الله عز وجل، فالسالك إلى الله يعد من أصحاب الولاية في العرفان الإسلامي، وهذا يعني ضرورة معرفة الإنسان الكامل والإنسان المعصوم، وحب الإنسان الكامل والإنسان المعصوم، وضرورة الالتزام العملي بسيرة أولياء الله تبارك وتعالى. الخصيصة الثالثة العمل بالشريعة. فمن مميزات العرفان الإسلامي أنه يمشي وفقا للشريعة الغراء، أي طبقا للأحكام الشرعية الفقهية والأحكام التفريعية، فالشريعة تشكل المحور الأساس الذي يستقي منه العرفاء مادتهم العرفانية. وبالشريعة يعرف العرفاء مدى إصابتهم للحقيقة ومدى انحرافهم عن جادة الصواب والخطأ فيها. فالعرفان من دون الشريعة ضلال. فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين في الخطبة 12 من نهج البلاغة أنه قال: ألا وإن شرائع الدين واحدة وسبله قاصدة، فمن أخذ بها لحق وغنم، ومن وقف عنها ضل وندم. الخصيصة الرابعة العقلانية، فالعرفان لا يلغي دور العقل والتعقل، فالعارف لا ينكر دور العقل في الإدراك، لكنه يرى أنه ليس بكافٍ. إذن المعرفة الشهودية والعرفانية والسلوكية في طول المعرفة العقلية، أي فرع المعرفة العقلية. فالسالك إلى الله يحتاج إلى التعقل وإعمال العقل، لكنه لا يكتفي بذلك، بل بعد الممارسة العقلية يحتاج إلى الممارسة الروحية والرياضة النفسية لكي يصل إلى الحقائق. فالعارف يستعين بالعقل قبل السير والسلوك وبعد السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى، إذ أنه بعد السير والسلوك يحتاج لإثبات الحقائق والكشفيات التي توصل إليها وأراد أن يثبتها إلى الآخرين، يحتاج إلى العقل، فإقناع الآخرين يحتاج إلى وسيلة مقبولة وهي العقل والبرهان العقلي. هذه خصائص أربعة للعرفان الإسلامي: محورية الله عز وجل، والولاية، والشريعة، والعقلانية. وهناك خصائص أخرى، لكننا نقتصر على هذه الخصائص الأربع الهامة. بداية العرفان الإسلامي، ونتناول في هذه النقطة المراحل التي مر بها العرفان الإسلامي. ففي بداية القرن الأول الهجري لم يكن مصطلح العرفان متداولا، بل كان في بداية نزول الوحي هناك ممارسات روحية. أعقبتها ظهور الحركة الصوفية. ففي بداية نزول الوحي نجد الكثير من حالات الزهد والتنسك والتهجد والتعبد، وقد عرف أشخاص أطلق عليهم الزهاد والعباد والنساك، وهؤلاء قد شكلوا نواة المتصوفة في العالم الإسلامي، ولم يعرفوا باسم الصوفية في البداية، وإنما عرفوا باسم الزهاد والنساك، وكان اعتقاد هؤلاء صافيا وإيمانهم نقيا خالصا، ولم تدخلهم الأفكار الفلسفية والكلامية والمصطلحات المعقدة، وكان غرضهم الاستجابة لنداء الواحي وأن يكونوا من عباد الله الصالحين المخلصين. ثم هذه الممارسة التعبدية اتسعت وأصبحت حركة أطلق عليها الحركة الصوفية، وانتشرت وأصبحت تجمع شيئا فشيئا العدد الكبير من الأشخاص الذين شكلوا مدرسة فكرية وعلمية خاصة. وكانت لأفكارهم وسلوكياتهم ومظاهرهم التي تميزهم عن غيرهم مدرسة فكرية خاصة. إذن الخلاصة: بدأ العرفان كممارسة ثم انتقل إلى حركة وظاهرة ثم انتقل إلى مدرسة فكرية علمية، فهذه مراحل ثلاث. المرحلة الأولى تشير إلى الممارسة، والحركة الثانية والمرحلة الثانية تشير إلى الحركة والظاهرة، والمرحلة الثالثة والأخيرة تشير إلى مدرسة فكرية وعلمية. وإذا أردنا أن ندرس الموضوع بتعمق أكثر، يمكن أن نذكر ثلاث مراحل مر بها العرفان الإسلامي. المرحلة الأولى: ظهور وتكامل العرفان العملي، وذلك من القرن الأول الهجري إلى القرن السادس الهجري. المرحلة الثانية: تدوين وشرح العرفان النظري من القرن السابع الهجري إلى القرن العاشر الهجري. المرحلة الثالثة والأخيرة: أفول المتصوفة والعرفاء من الناحية النظرية والعملية، والتوجه نحو العرفان العملي المبني على أساس الفكر الشيعي، وذلك من القرن الحادي عشر إلى يومنا هذا. الآن نشير إلى هذه المراحل الثلاث مع التفصيل. المرحلة الأولى: مرحلة ظهور وتكامل العرفان العملي، تبدأ المرحلة من القرن الأول الهجري إلى القرن السادس الهجري، وتمتاز بخصائص ست. الأولى: رواج وشيوع حالات التصوف بين الأفراد. ففي القرن الأول والثاني نجد حالات متفرقة لأفراد لديهم نسك خاص عرفوا بالزهاد، خصيصة الثانية: بداية ظهور العرفان العملي من خلال ميل بعض المؤمنين نحو الزهد والعبادة كما في القرن الأول الهجري. مرحلة الخصيصة الثالثة: ظهور بعض المفاهيم التي راجت على ألسنة المتصوفة كالعشق والحب الإلهيين والتوجه نحو باطن الشريعة، القرن كما في القرن الثاني الهجري. الخصيصة الرابعة: الشروع بالاهتمام بالعرفان النظري، القرن الثالث الهجري. الخصيصة الخامسة: تكامل العرفان العملي وتدوين أصول السير والسلوك والبدء بالحديث عن دور الشريعة في الوصول إلى الحقيقة، القرن الرابع الهجري. النقطة الخصيصة السادسة والأخيرة: وصول العرفان إلى أعلى مراتبه وإقبال الناس عليه وظهور مشايخ العرفاء وامتزاج أبحاثهم بالأفكار الكلامية والفلسفية، القرنين الخامس والسادس. من أبرز الشخصيات في هذه المرحلة ما يلي: الحسن البصري، كان أيام المنصور الدوانيقي، إبراهيم الأدهم، رابع العدوية، أبو هاشم الصوفي، بايزيد البسطامي، بشر الحافي، السر السقطي، طبعا بعضهم سنة وبعضهم شيعة، وأكثر هؤلاء من السنة، الحسين بن منصور الحلاج، أبو سعيد أبو الخير الهجويري، الخواجة عبد الله الأنصاري، وأبرزهم من الناحية من ناحية تقنين وكتابة أصول العرفان العملي هو الخواجة عبد الله الأنصاري الذي كتب كتاب منازل السائرين. هذه الشخصيات وغيرها إذا أردنا التعرف عليها ولو بشكل موجز وسريع يمكن مراجعة كتاب العرفان للشهيد مرتضى مطهري، الدرس الرابع والدرس الخامس والدرس السادس تحت عنوان نبذة تاريخية 1، 2، 3 من صفحة 77 إلى صفحة 99. الشهيد مطهري ترجم لهؤلاء بأجمعهم. يبدأ بعرفاء القرن الثاني إلى آخره. أول واحد يبدأ به الحسن البصري، الثاني مالك بن دينار، الثالث إبراهيم بن الأدهم، الرابع رابع العدوية، الخامس أبو هاشم الصوفي الكوفي، السادس شقيق البلخي، السابع معروف الكرخي، الثامن الفضيل بن عيام. طبعا هؤلاء بعضهم من تلامذة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، مثل معروف الكرخي أو ما يقال عن شقيق البلخي، اثنين طبعا كبار أساتذة الصوفية، أربعة اثنان منهم تلامذة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، مثل معروف الكرخي إن أباه وأمه كانا نصرانيين إلا أنه أسلم على يد الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا بالنسبة إلى بشر الحافي، اهتدى على يد الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا شقيق البلخي صادف الإمام الكاظم في طريقه إلى مكة ونقل عنه بعض المقامات والكرامات. ثم صفحة 81 يذكر عرفاء القرن الثالث، الأول بايزيد البسطامي طيفور بن عيسى، الثاني بشر الحافي، الثالث السر السقطي، الرابع الحارث المحاسبي، الخامس جنيد البغدادي، السادس ذنون المصري، السابع سهل بن عبد الله التستري، الثامن حسين بن منصور الحلاج. ويترجم لهم هذا في الدرس الأول نبذة تاريخية رقم 1، الدرس الخامس والسادس نبذة تاريخية 2، وينطلق من عرفاء القرن الرابع وينتهي بعرفاء القرن التاسع الهجري. تفاصيل في كتاب العرفان للشهيد مرتضى مطهري رضوان الله عليه. إلى هنا انتهينا من بيان المرحلة الأولى، ظهور العرفان العملي وتكامله. إذن أوج تكامل العرفان العملي على يد الخواجة عبد الله الأنصاري منازل السائرين. المرحلة الثانية تدوين وشرح العرفان النظري، وهذا من القرن السابع الهجري إلى القرن العاشر الهجري، وبلغ أوجه على يد ابن العربي. طبعا ابن العربي يوجد ابن عربي عنده تفسير، ويوجد ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية، وصاحب كتاب فصوص الحكم، فهذا يعد شيخ العرفاء، وهو من أسس للعرفان النظري. تمتاز المرحلة الثانية بانتشار العرفان وسيطرة العرفان النظري بالأخص، مع وجود شخصيات كبيرة أمثال محي الدين ابن عربي المتوفى سنة 638، وكتبت شروحات كثيرة على أفكار وكتابات ابن عربي، مثلا شرح فصوص الحكم للقيصري. فصوص الحكم هو لمحي الدين ابن عربي، ولكن القيصري داود محمود القيصري كتب شرحا لفصوص حكم محي الدين بن عربي. وتميزت هذه المرحلة بظهور حركات صوفية شيعية وسنية، وفي هذه المرحلة بدأ الجمع بين العرفان والدين، وتأتي الجهود التي قام بها الشيخ البهائي، الشيخ بهاء الدين العاملي المتوفى سنة 1030 هجرية، والتي أدت إلى أفول نجم التصوف. من أبرز الشخصيات في هذه المرحلة تأصيل النظرين شهاب الدين السهروردي الزنجاني، صاحب كتاب حكمة الإشراق، وهو مؤسس الفلسفة الإشراقية التي تؤكد على إشراقات الروح والنفس. محي الدين ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية وفصوص الحكم. القونوي صاحب كتاب مفتاح الغيب، يوجد كتاب مفاتيح الغيب، هذا لصدر المتألهين، ويوجد كتاب مفتاح الغيب للقونوي. جلال الدين الرومي الشاعر المعروف. محمود الشبستري. السيد حيدر الآملي، معروف السيد حيدر، صاحب كتاب جامع الأسرار. ولديه أيضا كتاب آخر، ولديه تفسير تحت عنوان تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضم. سيد حيدر العاملي هذا تفسير عرفاني. صائن الدين علي ابن تركة الأصفهاني، صاحب كتاب تمهيد القواعد، التمهيد في شرح قواعد التوحيد. الفناري هذا أقوى تقريبا كتاب عرفاني. الفناري عنده كتاب اسمه مصباح الأنس في شرح مفتاح الغيب للقونوي، يعني جاء الفناري بمصباح أنسه لكي يشرح كتاب الفناري وهو مفتاح الغيب. المرحلة الثالثة والأخيرة، بدأ مشايخ الصوفية يفقدون الأبعاد العلمية والثقافية التي كانت تحيط بهم، وغرق التصوف في الكثير من البدع والخرافات. وفي هذه المرحلة أي ما بعد القرن العاشر الهجري بدأ التخصص في العرفان النظري، واتسعت الدراسات التي تناولت ابن عربي. سيد جعفر مرتضى العاملي عند كتاب اسمه ابن عربي سني متعصب. طبعا بعضهم يرى تشيعه، والمعروف أنه سني. اقترب العرفان والتصوف من الشرع والفلسفة والكلام، وذلك مع وجود شخصيات هامة في العالم الإسلامي من أمثال الملا صدرا، ما اسمه؟ محمد بن إبراهيم صدر الدين الشيرازي، المتوفى سنة 1050 هجرية، صاحب كتاب الأسفار الأربعة، صاحب كتاب مفاتيح الغيب، صاحب كتاب الشواهد الربوبية، صاحب كتاب المبدأ والمعاد، له كتب كثيرة. صدر الدين الشيرازي جاء بالحكمة المتعالية عن طريق مزج أربعة أمور: حكمة الإشراق للسهروردي، وحكمة المشاء لابن سينا، هاتان الحكمتان يمثلان فلسفة عقل، والعرفان النظري وعلم الكلام. فعلم الكلام يمثل النقل، وفلسفة الإشراق وفلسفة المشاء تمثل العقل، والعرفان النظري يمثل الكشف والشهود. فهو مزج بين العقل والنقل والشهود والكشف القلبي. فمن خلال هذه الأربعة، فلسفة الإشراق وفلسفة المشاء وعلم الكلام والعرفان النظري، أسس مبدأ الحكمة المتعالية. الخلاصة، إذا أردنا نلخص العرفان الإسلامي من بدايته إلى نهايته، نذكر ثلاث مفردات حسب الترتيب: واحد ممارسة، اثنين ظاهرة وحركة، ثلاثة مدرسة علمية وفكرية. فبدأ العرفان في القرون الأولى على صورة ممارسات يشكل الزهد والعبادة جوهرها، ثم انتقلت الممارسات لكي تشكل حالة وظاهرة وحركة خاصة لها ما يميزها، ثم انتقلت الحركة والظاهرة إلى مدرسة علمية وفكرية لها أسسها ومبادئها ونظرياتها. إحدى الشخصيات العرفانية في زماننا المعاصر الشيخ محمد تقي بهجت رضوان الله عليه. ولد الشيخ محمد تقي بهجت عام 1334 هجرية قمرية في عائلة متدينة في مدينة فومن في محافظة جيلان، يعني شمال إيران، منطقة معروفة بزراعة الرز. زرت منطقته، هناك على الدوار في المدخل محطوطة موجودة صورة الشيخ بهجت. بدأ دراسته الأولى في مدينته، وفيها بدأ دراسة العلوم الإسلامية. هاجر وعمره 14 سنة إلى كربلاء، بدأ الدراسة في كربلاء. في عام 1352 غادر كربلاء إلى النجف الأشرف، درس على أيدي كبار الأساتذة أمثال مرتضى الطالقاني والميرزا النائيني والشيخ ضياء الدين العراقي والسيد أبو الحسن الأصفهاني، شيخ محمد كاظم الشيرازي، ودرس العلوم العقلية عند السيد حسين بادكوبة، بادكوبة أو البادكوبي أحيانا يقال له، والعلوم الأخلاقية والعرفانية عند السيد علي القاضي. عاد إلى إيران سنة 1364 هجرية قمرية، استقر في قوم بدأت تتلمذ على أيدي أساتذة كبار مثل السيد بروجردي والسيد محمد الحج الكهكمري، وبالإضافة إلى حضوره بدأ التدريس في قوم، فبدأ حلقة البحث الخارج في منزله. آية الله الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي درس عنده قرابة 13 سنة في منزله وفي المدرسة الحجتية، عرف كمرجع تقليد بعد وفاة آية الله العظمى الشيخ محمد علي الأراكي رحمه الله. توفي الشيخ بهجت سنة 1430 هجرية قمرية في قوم، وقد شاركنا في تشييعه وكان أكبر تشييع لمرجع بعد الإمام الخميني رضوان الله عليه. الإمام الخميني ما يزيد على 10 مليون شاركوا في تشييعه، الشيخ بهجت ما يزيد على 2 مليون شاركوا في تشييع الشيخ بهجت رحمه الله. عرف بسلوكه العرفاني رضوان الله عليه، أصبح أستاذا للسالكين والناسكين، له الكثير من الوصايا العرفانية، جمعت مؤخرا في كتاب طبعه مكتبه في قوم وطبعه أيضا في لبنان تحت عنوان الناصح، مجموع نصائح الشيخ بهجت رحمه الله. له حاشية على كتاب ذخيرة العباد أستاذه الشيخ محمد حسين الأصفهاني الغروي، ودورة في الصلاة ودورة في الأصول وسيلة النجاة، تعليق على وسيلة النجاة لسيد ابن الحسن الأصفهاني، 3 مجلدات في الشعر العرفاني، له كتاب طبع مؤخرا حول سيد الشهداء. هذا تمام الكلام في الدرس الثاني. الدرس الثالث مصادر العرفان الإسلامي. العرفان الإسلامي له 4 مصادر: المصدر الأول القرآن الكريم، المصدر الثاني الحديث الشريف، المصدر الثالث سيرة الأئمة والمعصومين عليهم السلام، المصدر الرابع الشريعة والفقه الإسلامي. 3 نظريات حول العرفان. وقبل أن نشرع في بيان هذه النظريات الثلاث نطرح السؤال التالي: هل العرفان الإسلامي علم إسلامي أصيل كعلم التفسير والحديث، أم أن العرفان الإسلامي علم دخيل على الفكر الإسلامي كعلم الطب والهندسة؟ فقد كان الطب والهندسة موجودان قبل مجيء الإسلام، ولكن علماء الإسلام قد أبدعوا في الطب والهندسة أيضا. فهل العرفان هو من قبيل التفسير والحديث، أي أن العرفان الإسلامي انبثق مع بدء نزول الوحي ولم يكن العرفان الإسلامي موجودا قبل الإسلام، أم أن العرفان الإسلامي حصل بعد الإسلام لكن العرفان كان موجودا قبل الإسلام كالطب والهندسة، فلما جاء الإسلام أبدع علماء الإسلام في العرفان الإسلامي كما أبدأ علماء الإسلام في الطب والهندسة؟ توجد 3 نظريات. النظرية الأولى للعرفاء، النظرية الثانية للمستشرقين، النظرية الثالثة لبعض الباحثين. النظرية الأولى، ويذكرهم الشهيد مطهري في كتابه العرفان. النظرية الأولى ينسبها الشهيد مرتضى مطهري رضوان الله عليه إلى العرفاء، ومفادها إن العرفان قد استمد جميع مواده الأصلية والأساسية من الدين الإسلامي، لأن العرفان يقوم على أساس التوحيد، وعقيدة التوحيد قد أخذها العرفاء واقتبسها من الدين الإسلامي، وأخذوا جميع تفاصيل التوحيد من الدين الإسلامي. هذا بالنسبة إلى العرفان النظري، لأنه يدرس وجود الله وأسمائه وصفاته وتجلياته، وهي عقائد إسلامية. وأما بالنسبة إلى العرفان العملي الذي يدرس السير والسلوك إلى الله، فيقول العرفاء إنهم قد استعانوا بالنصوص القرآنية والروائية وسيرة المعصومين وكلماتهم لتحديد إطار السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى. فالمفاهيم التي يستخدمها العرفاء ويستعملونها ما هي إلا استجابة لما ورد في النصوص الدينية وانعكاسا لها. هذا تمام الكلام في النظرية الأولى، نظرية العرفاء. يدعون أن جميع ما عندهم مأخوذ من الكتاب والسنة وسيرة الأئمة عليهم السلام، ولم يأتوا بشيء جديد. النظرية الثانية للمستشرقين تقول إن العرفان الإسلامي دخيل على الإسلام ودخل إلى العالم الإسلامي من خارجه، وتعود جذور العرفان إلى أمور. الأول، المسيحية وخصوصا رهبانية الشام، فمن خلال اختلاط المسلمين بالرهبان المسيحيين أخذوا بعض الأمور الروحية والروحانية والعرفانية من الرهبان المسيحيين. الثاني، تطور الفلسفة الأفلاطونية الجديدة، والتي هي عبارة عن تركيب من أفكار أفلاطون الذي يعد إشراقي، يؤكد على إشراق الروح، وأفكار أرسطو الذي هو أب المشاء الذي يؤكد على دور العقل، وبين فيثاغورس. فهؤلاء الثلاثة من كبار حكماء اليونان، أفلاطون وتلميذه أرسطو، وبعد ذلك فيثاغورس. فهناك فلسفة أفلاطونية جديدة عبارة عن مزج بين أفكار أفلاطون الذي يؤكد على إشراقات الروح، وأفكار أرسطو الذي يؤكد على البعد العقلي، وأفكار فيثاغورث. هذه الأفلاطونية الجديدة المحدثة اقتبس منها العرفاء بعض الأفكار وأدخلوها في الإسلام. الثالث، أفكار التيارات الإيرانية القديمة وخصوصا الزرادشتية، فمن زرادشتية الفرس، والزرادشتية هم الذين يعبدون النار، وكان مذهب فارس قبل دخول الإسلام ولديهم طقوس روحية ومعنوية، فقد أخذ العرفاء بعض الطقوس من زرادشتية الفرس. الرابع، طقوس الهنود، فالهنود الذين يعبدون بقوان لديهم طقوس روحية، ولديهم تعاليم يمتثلونها أمام الأصنام التي يعبدونها. وقد أخذ العرفاء منهم بعض هذه الطقوس. الخامس، طقوس البوذية الذين يعبدون الأصنام ويعبدون بوذا كما في الصين. فبعض المستشرقين مثل المستشرق ماسينيون يرى أن الآراء الواردة في مصادر تصوف العرفان الإسلامي مستمدة إما من رهبانية الشام، وإما من أفلاطونية اليونان الجديدة، وإما من زرادشتية الفرس أو قيد الهنود. إذن النظرية الثانية على نقيض النظرية الأولى. النظرية الأولى ترى أن العرفان بأكمله علم إسلامي وأخذ من الإسلام، والنظرية الثانية ترى أن العرفان الإسلامي بأكمله دخيل على الإسلام وأجنبي عنه. النظرية الثالثة تشير إلى أن العرفان قد أخذ أصوله الأولى من الإسلام، فقد وضع العرفاء ضوابط وأصول وقواعد للعرفان اقتبسوها من أصول الإسلام، لكنهم بعد ذلك استعانوا بالتجارب العرفانية للشعوب الأخرى ما دامت لا تتعارض مع الأصول الإسلامية. فالأصول من الإسلام، والطقوس المختلفة والجزئيات المتعددة قد أخذوها من الحركات العرفانية الأخرى إذا لم تتعارض مع الإسلام. شهيد مطهري رضوان الله عليه بعد أن تعرض للنظرية الأولى والنظرية الثانية يرى أن المسلم به أن العرفان قد استمد مواده الأولية من الإسلام، وذكر عدة نماذج. لذلك نشير الآن إلى مصادر العرفان الإسلامي وهي أربعة: القرآن الكريم، الحديث الشريف، سيرة المعصومين، الشريعة والفقه الإسلامي. نذكرها تباعا ونذكر نماذج من الآيات والروايات التي اعتمد عليها العرفاء واتخذوها أصلا. المصدر الأول القرآن الكريم. يوضح العرفاء أن العديد من آيات القرآن الكريم تدعو إلى الابتعاد عن الدنيا والعمل للآخرة، وهذا ما يجعل النفس نقية بعيدة عن المعاصي والآثام. فمن هذه الآيات قوله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله، فهي تشير إلى أن الله موجود في كل مكان. وقوله عز وجل: ونحن أقرب إليه منكم، تشير إلى قرب الله عز وجل من الناس. ويتحدث القرآن عن تزكية النفس بقوله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والقرآن يحث على الزهد والتوكل والتوبة والصبر والكثير من المفاهيم التي ذكرها العرفاء. فمن هذه الآيات قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. وقوله تعالى: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وكذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. هذا تمام الكلام في المصدر الأول القرآن الكريم. المصدر الثاني الحديث الشريف. ويعتبر الحديث الشريف منبعا أساسيا وكبيرا للعرفاء، فقد اعتمد العرفاء في أغلب نظرياتهم وأفكارهم ومفاهيمهم ومصطلحاتهم التي استخدموها على الحديث الشريف، بلا فرق بين الأحاديث القدسية والأحاديث الواردة عن النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام. ولعل من أبرز الأحاديث التي تمسك بها العرفاء الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق كي أعرف. وقد أراد العرفاء من خلال هذا الحديث تصوير حقيقة العلاقة بين الله والكون بكل ما فيه. وبناء على هذا الحديث يمكن استخراج أهم نظرية العرفاء، وهي نظرية وحدة الوجود الشخصية، أي أنه في العالم لا يوجد إلا وجود واحد شخصي وهو الله عز وجل، وجميع ما في الكون بما فيه الإنسان إنما هي مظاهر لوجود الله تبارك وتعالى. بالنسبة إلى مفهوم الفناء في الله، يتمسك العرفاء بالحديث الذي يقول: لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يسعى بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق وبي يعقل وبي يبطش وبي يمشي. ومن الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله فيما يخص العرفان الرواية المشهورة: حينما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله المسجد فرأى شابا قد اصفر وجهه، فسأله النبي: كيف أصبحت يا فلان؟ قال: أصبحت يا رسول الله موقنا. تعجب الرسول من قوله وقال: إن لكل يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ فرد عليه الشاب: حقيقة يقينه حينما قال: أصبحت أنظر إلى أهل الجنة وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم فيها منعمون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون، إلى آخره. النبي صلى الله عليه وآله التفت إلى أصحابه قائلا لهم: هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان. وقد جاء في نهج البلاغة في إحدى خطب أمير المؤمنين أنه قال: إن الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقرة، وتبصر به بعد العشوة، وتنقاد به بعد المعاندة، وما برح لله عزت آلاؤه في البرهة بعد البرهة، وفي أزمان الفترات عباد ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذوات عقولهم. هذا تمام الكلام في المصدر الثاني الأحاديث. المصدر الثالث سيرة المعصومين عليهم السلام، تشكل سيرة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين أحد مصادر العرفان الإسلامي، فالنبي والأئمة قدوة في سلوكهم العملي وفي حياتهم مع المجتمع. ومن المعروف أن النبي صلى الله عليه وآله كان كثير العبادة، حتى نزل عليه قوله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتهجد حتى تورمت قدماه. فروي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله عند عائشة ليلتها، كل ليلة عند واحدة من نسائه في تلك الليلة كان عند عائشة بنت أبي بكر، فقالت: يا رسول الله، لم تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، ألا أكون عبدا شكورا؟ وجاء في الكافي للكلين الجزء السادس صفحة 450. روى أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار إلى آخر السند قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام وعليه قميص غليظ خشين تحت ثيابه، وفوقها جبة صوف، وفوقها قميص غليظ، فمسستها فقلت: إن الناس يكرهون لباس الصوف. فقال عليه السلام: كلا، كان أبي محمد بن علي عليهما السلام يلبسها، وكان علي عليه علي وكان علي بن الحسين عليهما السلام يلبسها، وكانوا عليهم السلام يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاة، ونحن نفعل ذلك. والأخبار في السلوك العرفاني للنبي والأئمة والتهجد والتعبد كثيرة جدا. المصدر الثالث، المصدر الرابع والأخير، الشريعة والفقه الإسلامي. يعتقد العرفاء أن الغاية التي أرسل الأنبياء لأجلها هي إيصال الإنسان إلى كماله، وإيصال الخلق إلى كمالهم المحدد لهم والمتناسب مع استعدادهم وقابلياتهم، ونقلهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم والكمال. وهذه الغاية لا تتحقق إلا بتكميل قوتي العلم والعمل. من يلهه المرديان المال والأمل لم يدر ما المنجيان العلم والعمل. فالإنسان الذي يمتلك عزيمة ويريد أن يسير على خط الأنبياء لابد أن يقوي العلم والعمل. فإذا عزم الإنسان على المسير إلى الكمال احتاج إلى منهج وطريق، وهو الشريعة الغراء. وطريق الشرع هو أقرب الطرق لتكميل قوتي العلم والعمل والالتزام بضوابط الشريعة، كثير بإيصال الإنسان إلى الكمال. لذلك بحث العرفاء أصول الاعتقادات واستدلوا على ضرورتها ووجودها، وأكدوا على ضرورة العمل بالشريعة في السلوك العرفاني. يقول السيد حيدر الآملي في كتابه أسرار الشريعة وأطوار الطريقة وأنوار الحقيقة صفحة 175، قال: إن الله كامل حكيم، والأنبياء والرسل كما سبق أطباء النفوس إلى أن يقولوا، وقوانينهم في الشرائع كالمعاجين لمرض الناس إلى أن يقول: فلو عرفوا هناك دواء لدائهم أنفع وأنسب من هذا الأمر لأمروا به وأظهروه للناس ليستعملوه في إزالة أمراضهم، لأن ذلك واجب عليهم من باب اللطف. فعرفنا أن هذا الدواء المعبر عنه بالفروع كاف في إزالة مرض الجهل والكفر والشك والنفاق. للمطالعة ابن الفارض. ابن الفارض شاعر صاحب قريحة، وأشعاره من أهم الأشعار العرفانية، فقد نظم الكثير من المفاهيم القرآنية والروائية في أشعاره، لكن بعض الأشعار مشكلة واتهم بالاتحاد والفناء والحلول. ابن الفارض هو حفص بن عمرو بن أبي الحسن بن علي بن المرشد بن علي، حموي الأصل، أصله من حماد، مصري الولادة. عرف بابن الفارض لأن أباه كان من علماء السلطة الأيوبية، وكان يثبت الفروض للنساء على الرجال بين يدي الحكام. فأبوه الفارض فهو ابن الفارض، ولد عام 576 هجرية، وقيل عام 577 هجرية. تعلم المقدمات عند والده الذي كان من علماء ذلك الزمان، كان مقربا من الحكام الأيوبيين. سمع في القاهرة الحديث عند بهاء الدين قاسم بن عسكر، ثم مال بعد ذلك إلى التصوف. اعتزل في جبل المقطم منشغلا بالرياضة والمجاهدة، هاجر إلى الحجاز، بقي 15 عاما يمارس الرياضة والتزكية في الجبال المحيطة بمكة. رجع بعد ذلك إلى مصر. مصر توفي عام 636 هجرية، دفن في سفح ذلك الجبل إلى جانب الشيخ الذي أرشده إلى مكة ليرتاض فيها. طبعا ابن الفارض واحد من أبرز عرفاء العالم الإسلامي، لكن لا يمكن أن يعتبر صوفيا بتلك الدرجة، لأن بعض طلابه يقول، بعض أبنائه ينقل أنه كان يرتدي أجمل الثياب ويستعمل العطر. تعتبر قصيدته التائية من أبرز الآثار العرفانية التي تركها. الديوان موجود، ديوان ابن الفارض مطبوع، وهذه القصيدة التائية مليئة بعبارات الصوفية من أمثال اتحاد، الفناء، الوجد، الفقد، الفرق، الفرق، الحج، صحو الجامع. كلها مصطلحات تجدها في كتاب الصلاحات الصوفية لعبد الرزاق الكاشاني. عارضه الكثير من الأشخاص، اتهموه بالاتحاد والحلول، ولعل أبرز الذين خالفوه هو تقدين ابن تيمية. دونت شروحات كثيرة على قصيدته، أبرزها منتهى المدارك لسعيد فرعاني، كشف الوجوه الغر لمعاني نظم الدر لعبد الرزاق الكاشاني. هذا تمام الكلام في الدرس الثالث. الدرس الرابع مخصص للبحث حول العرفان النظري، العرفان النظري يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.